بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي في المنظومة اللامية في الناسخ والمنسوخ ومن كتاب الجنائز: ثم الجنازة قطعنا القيام لها ولم يقم آخر فالنسخ محتمل، ولم يصلي على المديون مات ولم يترك قضاء إلى أن دينه حمل، وآخر الأمر صلى ثم قال: ومن يمت مدينا على الدين أحتمل، ولا صلاة على أهل النفاق ولا استغفار قطعا لمن بالله قد عدل. وفي المقاور نهي عن زيارتها ورخصة بعد مخصوص بها الرجل.
ورخصة بعد مخصوص بها الرجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنرجع بعد هذا الانقطاع الطويل إلى هذه المجالس العلمية في شرح لامية الناسخ والمنسوخ لشيخ مشايخنا العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، ورحم مشايخنا وأهل العلم أجمعين وطلابهم. فذكر في كتاب الجنائز مسائل تتعلق بالنسخ، وأولى تلك المسائل في قوله: ثم الجنازة قد كان القيام لها ولم يقم آخرا فالنسخ محتمل. هذه المسألة تتعلق بالقيام للجنازة، وأهل العلم متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم أول الأمر للجنازة، ثم اختلفوا في مسألتين. وطبعا هنا قبل يعني نستطرد، نذكر بأن الشرح للمسائل المتعلقة بهذه المنظومة نقتصر في الكلام عليها فيها على ما ورد ذكره في هذه المنظومة دون التوسع في بعض المسائل الفقهية والاستطرادات التي قد تخرج بنا عن المقصود. فنقول: أهل العلم متفقون على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم أول الأمر للجنازة، ثم اختلفوا في مسألتين. المسألة الأولى: العلة التي لأجلها كان يقوم للجنازة. المسألة الأولى قلنا العلة التي كان لأجلها يقوم للجنازة صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية: هل ذلك القيام منسوخ أو لا؟ هل ذلك القيام منسوخ أو لا؟ وسيأتي مزيد بيان لهذه أو لهاتين المسألتين. الإنسان مع الجنازة له من جهة مكانه منها وموضعه منها أحوال. الحال الأولى أن يسبق الجنازة إلى المقبرة، أن يسبق الجنازة إلى المقبرة، وهذا قد اختلف فيه أهل العلم بين الجلوس والقيام، فذهب جماعة من السلف إلى أنه يقوم حتى يوضع سرير الميت، وهذا مروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. قد جاء عن أبي هريرة والحسن بن علي وعبد الله بن الزبير وابن عمر وابن سعيد الخدري والمسور بن المخرمة رضي الله عنهم، وكذلك جاء عن الحسن البصري والنخعي وعروة والشعبي وابن سيرين، والرواية عن ابن عمر وابي هريرة والحسن والشعبي قد اختلفت. واستدلوا على القيام بأحاديث منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم جنازة فليقم حتى تخلفه أو توضع. إذا رأى أحدكم جنازة فليقم حتى تخلفه أو توضع. وكذلك ما جاء عن نافع أن ابن عمر كان يسبق الجنازة حتى يأتي البقيع فيجلس، فإذا رآها قام، قال نافع: فكنت أستره حتى لا يراها. وطبعا إذا قيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأول: إذا رأى أحدكم جنازة فليقم حتى تخلفه أو توضع، هذا الحديث الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة الأمر العام. ولذلك بعض أهل العلم يرى في هذا الحديث دلالة على أن من سبق الجنازة إلى المقبرة فإذا جاءت الجنازة فإنه يقوم، فوجه الاستدلال من هذا الوجه. وقيل بل يجلس ولا يقوم لحديث علي رضي الله عنه، وكذلك لما جاء عن ابن سيرين أن ابن عباس والحسن بن علي مرت بهما جنازة فقام أحدهما وجلس الآخر، فقال الذي قام: أما تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام؟ قال الآخر: بلى وقعد. وهذا أخرجه عبد الرزاق في المصنف. يقول العمراني في البيان: فإن سبق إلى المقبرة لم يجب عليه القيام، بل هو بالخيار إن شاء قام وإن شاء قعد، وهو يعني الأظهر أنه له أن يقوم وله أن يقعد. الحالة الثانية من الأحوال التي يكون فيها الإنسان في مكانته وموضعه من الجنازة، أن تكون الجنازة التي تمر به جنازة مسلم، أن تمر به جنازة مسلم. وقد جاء عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. وكذلك جاء عن أبي الزبير أنه سمع جابرا يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة مرت به حتى توارت. وبحديث خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيد بن ثابت أنهم كانوا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فطلعت جنازة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام من معه فلم يزالوا قياما حتى نفذت. قال إسحاق بن منصور الكوسج: قلت: متى يقوم إذا رأى الجنازة؟ قال أي أحمد بن حنبل: إن قام لم أعبه وإن قعد فلا بأس. قال إسحاق كما قال، أي كما قال أحمد. ثم قال إسحاق بن منصور الكوسج: قلت: من يتبع الجنازة متى يجلس؟ قال: لا يجلس حتى توضع عن أعناق الرجال. قال إسحاق كما قال، وهذا في مثال أحمد وإسحاق. وكذلك قال إسحاق: الكوسج، قلت يقام للجنازة إذا مرت؟ قال إن لم يقم فقد ترخص، لحديث علي رضي الله عنه. وروى لابن عمر عن عامر بن ربيعة أنه كان يقوم. قال إسحاق: الرخصة بعد النهي إنما لمن قام ثم قعد. انتهى من مسائل أحمد وإسحاق. الحالة الثالثة أن تمر به جنازة كافر، وقد جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقمنا معه فقلنا: يا رسول الله إنها يهودية. فقال: إن الموت فزع، فإذا رأيته الجنازة فقوموا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة اليهود. وعن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى أن قيس بن سعد وسهل بن حنيف كان بالقادسية فمرت بهما جنازة فقاما، فقيل لهما: إنها من أهل الأرض، أي من أهل الذمة. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل له: إنه يهودي. فقال: أليست نفسا؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة اليهود. الحالة الرابعة أن يكون ممن يشيعها ويمشي معها، فقد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع. وفي حديث عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى قال: إذا رأى أحدكم الجنازة فلم يكن ماشيا معها فليقم حتى تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. فجاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان مع الجنازة يشيعها أن يقوم حتى توضع عن الأعناق. والحال الخامسة أن يحضر الجنازة وقت الدفن، أن يحضر الجنازة وقت الدفن، وهذا جاءت فيه أحاديث منها ما سبق ذكره، وقد جاء في بعض الروايات حتى توضع في اللحد، وفي بعضها حتى توضع، ومر معنا قوله صلى الله عليه وسلم: حتى توضع عن، أو ما جاء في الحديث: حتى توضع عن الأعناق. الشافعي رحمه الله تعالى يقول عن القيام للجنازة عموما قال: هذا لا يعدو أن يكون منسوخا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام لها لعلة قد رواها بعض المحدثين، أنها كانت جنازة يهودي فقام لها كراهية أن تطوله. انتهى كلامه، وهذا ذكره الحازمي عنه في الاعتبار. ومعنى قوله كراهية أن تطوله أي أن الجنازة، جنازة اليهودي لما تكون محمولة على الأعناق تكون مرتفعة، فيكون الجالس أدنى منها وهي تكون أعلى، فكأنه قام لأجل أن لا تطوله. وقد ذكر الحازمي رحمه الله تعالى في الاعتبار عن أهل العلم، عن أكثر أهل العلم قال: وقال أكثر أهل العلم: ليس على أحد القيام للجنازة، وروينا ذلك عن علي بن أبي طالب والحسن بن علي وعلقمة والأسود والنخعي ونافع بن جبير، وفعله سعيد بن المسيب، وبه قال عروة بن الزبير ومالك وأهل الحجاز والشافعي وأصحابه، ذهبوا إلى أن الأمر بالقيام منسوخ وتمسكوا في ذلك بأحاديث. وقال بعض الفقهاء: في هذا القيام أنه منسوخ. طبعا انتهى كلام الحازم رحمه الله تعالى. أقول قال بعض الفقهاء الحجة في ذلك أحاديث، منها ما جاء عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه قال رآني نافع بن جبير ونحن في جنازة قائمة وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة، فقال لي ما يقيمك؟ فقلت أنتظر أن توضع الجنازة. لما يحدث أبو سعيد الخدري؟ فقال نافع فإن مسعود بن الحكم حدثني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، وجاء في رواية قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة. وجاء في لفظ قال واقد بن عمرو شهدت جنازة في بني سلمة فقمت، فقال لي نافع بن جبير اجلس فإني سأخبرك في هذا بثبت أو بثبت. حدثني مسعود بن الحكم أنه سمع عليا رضي الله عنه برحبة الكوفة يقول للناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمر بالجلوس، أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان. فهذه كلها من الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام ثم أمر صلوات الله وسلامه عليه بالجلوس، وكذلك أنه قام صلى الله عليه وسلم ثم جلس صلوات الله وسلامه عليه. وذلك ذكرنا أن أهل العلم قد اختلفوا في العلة التي لأجلها قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمما جاء في ذكر العلل التي لأجلها قام النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عن مجاهد عن أبي معمر قال كنا عند علي فمرت به جنازة فقاموا لها، فقال علي ما هذا؟ قالوا أمر أبي موسى، فقال إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودية ولم يعد بعد ذلك ولم يعد بعد ذلك. فذكر علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قام في هذه المرة لجنازة اليهودية، فهذه علة مما ذكره أهل العلم. وأشرنا إلى قول الشافعي وسيأتي في الذي بعده عن جعفر بن محمد عن أبيه أن الحسن بن علي كان جالسا فمر عليه بجنازة فقام الناس حتى جاوزت الجنازة، فقال الحسن إنما مر بجنازة يهودي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقها جالسا، فكره أن تعلو رأسه جنازة يهودي فقام، فكره أن تعلو رأسه جنازة يهودي فقام. وجاء عن أنس رضي الله عنه أن جنازة مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام، فقيل إنها جنازة يهودي، فقال إنما قمنا للملائكة، فقال إنما قمنا للملائكة. وهذا له شاهد عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرت بكم جنازة يهودي أو نصراني أو مسلم فقوموا لها فلستم لها تقومون، إنما تقومون لمن معها من الملائكة. وهذا أخرجه أحمد، إنما تقومون لمن معها من الملائكة. وجاء من حديث عبد الله بن عمرو أنه سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تمر بنا جنازة الكافر أفنقوم لها؟ فقال نعم قوموا لها. فإنكم لستم تقومون لها، إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس، إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس. وهذا خرجه أحمد وصححه ابن حبان، وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووفقه الذهبي وحسن إسناده الشيخ أحمد شاكر. هذه كلها الآن تعليلات، كذلك مما جاء في ذلك من التعليلات ما جاء عن محمد بن علي يزعم عن حسين وابن عباس أو عن أحدهما أنه قال إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل جنازة يهودي مر أو مر بها عليه، من أجل جنازة يهودي مر بها عليه فقال آذاني ريحها، فقال آذاني ريحها. قال الهيثمي رواه أحمد والطبراني في الأوسط بنحوه ورجاله رجال صحيح، وقال الألباني وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وجاء عن خارجة بن زيد عن عمه يزيد بن ثابت أنه كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه فطلعت جنازة، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثار وثار أصحابه معه، يعني قام ثار وثار أصحابه معه فلم يزالوا قياما حتى نفذت، قال والله ما أدري من تأذن بها أو من تضايق المكان، ولا أحسبها إلا يهوديا أو يهودية، وما سألنا عن قيامه صلى الله عليه وسلم. هذا كلام يزيد بن ثابت رضي الله عنه، والحديث أخرجه أحمد وأصله في الصحيح. هذه الأحاديث جاء فيها ذكر العلل التي لأجلها قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قلنا من تلك العلل أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به أو مر عليه صلى الله عليه وسلم بجنازة يهودي أو يهودية، فكره أن تعلو رأسه. وقيل من التعليل أو ما جاء من ذلك التعليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القيام هنا إنما هو لأجل الملائكة، وجاء كذلك في التعليل أن القيام إعظام لله تبارك وتعالى الذي يقبض النفوس. ومما جاء في التعليل كذلك أنه صلى الله عليه وسلم آذاه ريحها. ومما جاء في التعليل بعض الصحابة قال ما أدري من تأذن بها ومن تضايق المكان كما جاء عن يزيد بن ثابت. وكذلك جاء عن فيما سبق ذكره صلى الله عليه وسلم أنه قام لأجل أنها نفس منفوسة، فقال أليست نفسا. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله عنه أنه لما سئل قيل إنها يهودية فقال إن الموت فزع، فاختلفت العلل التي جاء ذكرها في الأحاديث ولأجلها قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأجل الجنازة. ومع خلاف هذه العلل وتنوعها وكذلك ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وقعد، الحديث صحيح الصريحة، فهذا كله يدل أن العبد إذا قام لأجل أي علة من هذه العلل فله ذلك. و ظاهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، ولذلك قد جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد، فمر به أو فمر نعم فمر به حبر من اليهود فقال: هكذا نفعل. يعني اليهود كانوا يقومون حتى توضع الجنازة في اللحد، فقال: هذا الحبر، هكذا نفعل. لما يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم خالف. يقول عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد، فمر به حبر من اليهود فقال: هكذا نفعل. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اجلسوا خالفوهم، اجلسوا خالفوهم. وهنا قد جاءت علة المخالفة لليهود فيما كانوا يفعلونه من القيام للجنازة. ولا شك أن الأمر بالمخالفة أقوى من مجرد الفعل منه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما يجعل مخالفة اليهود والنصارى، ومخالفة اليهود تحديدا هنا، مأمورا بها منه صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لما كان قد حصل منه الفعل صلوات الله وسلامه عليه، القيام والجلوس والقعود، وكذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم، كان النفس تميل إلى أن من قام لأجل العلل المنصوص عليها في الأحاديث فهو مأجور عليها، لأن هذا القيام قد جاء معللا والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ومن قعد لأجل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم في القعود فليس عليه شيء، ومن قعد مخالفة لليهود فله الأجر. فيتبقى هنا ذكر هل القيام منسوخ أو لا، الشافعي رحمه الله تعالى يقول: فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تركه بعد فعله، والحجة في الآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان الأول واجبا فالآخر من أمره ناسخ، وإن كان استحبابا فالآخر هو الاستحباب، وإن كان مباحا لا بأس بالقيام والقعود فالقعود أولى، لأنه الآخر من فعله صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى كلام الشافعي. والشافعي رحمه الله تعالى يرى بالنسخ كما جاء به مصرحا عنه رحمه الله تعالى في غير ما موضع، منها ما جاء عنه في الأم في قوله: ولا يقوم للجنازة من شهدها والقيام لها منسوخ. والذي يظهر مما سبق أن الحكم هنا بحسب العلة، الحكم بحسب العلة، وأنه ليس بمنسوخ، بل للإنسان أن يقوم وله أن يجلس بحسب الحال وبحسب العلة التي لأجلها حصل منه هذا الفعل. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة أخرى، أعني الناظم، وهي الصلاة على من مات مديونا. قال: ولم يصلي على المديون مات ولم يترك قضاء إلا أن دينه حمل، وآخر الأمر صلى ثم قال: ومن يمت مدينا علي الدين أحتمل، يمت مدينا علي الدين أحتمل. ولا صلاة على أهل النفاق ولا استغفار قط لمن بالله قد عدلوا. الصلاح على المديون حكمه، النبي صلى الله عليه وسلم ترك، كان يترك الصلاح على المديون، وهذا الحكم منسوخ بالإجماع كما نقله غير واحد من أهل العلم ومنهم الحازمي في الاعتبار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يترك الصلاح على المديون، ثم بعد ذلك صلى صلوات الله وسلامه عليه على المديون. والكلام هنا على المديون الذي لم يترك قضاء، المديون الذي لم يترك قضاء، والذي يسمى المعسر وإن كان قد مات. وترك الصلاة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومثله ولاة الأمر وأهل العلم هي للعامة، وذلك فيه نوع زجر للناس عن التساهل في تعاطي الديون دون ترك الوفاء لها، وهذا هو الأظهر من أقوال الفقهاء أنه للنبي صلى الله عليه وسلم ولولاة الأمر وأهل العلم حتى ينزجر الناس عن التساهل في تعاطي الديون وأخذ الديون دون ترك الوفاء. وهذا قد جاء عن أحمد وغيره من الفقهاء. وكما ذكرنا أن العلة هي في العلة في ترك الصلاة هي في زجر الناس عن التساهل في تعاطي الديون. نعم، لعلنا نقف هنا. سبحان وقت الصلاة، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.